مين اللي كان
بيقول التشبيه
هذا فيه؟ ايوه احنا كنا في الفرق بين التشبيه والتمثيل من اول ال من اول ال
صف 95 فقره 88
الجوال اللي بعده
احنا نبدا فيها يا سيدي
فقره 88
نبدا فيها احنا
ايوه ايوه هذه انت قلت 95 أيوة بسم الله الرحمن الرحيم. كان في سؤال يعني كنت بأنسى الإجابة عنه وهو أنني قلت مرة إن في أصل عام يجب أن يكون مفهوم لأنه مهم جدا وهو أن علماء البلاغة وعلماء النحو وعلماء الصرف وعلماء اللغة لم يقولوا كلمة واحدة من الذاكرة ولا من علم تعلموه من العلماء وإنما استنطقوا البيان في الشعر والنثر والقرآن وكل ما صدر عن العرب استنطقوه بعقل وحكمة وبصيرة فنطق لهم بأصوله وبقواعده وبأسراره وإذا وجدت في النحو كلمة ليست خارجة من قلب لسان العرب فاحذفها إذا وجدت في البلاغة في الصرف كلمة واحدة ليست خارجة من لحن وعظم اللسان العربي فاحذفها هذا أصل في غاية الأهمية والذي يقرأ الكتب بدقة وببصيرة يرى هذا إنما اللي يقرأ من أفواه العلماء وخصوصا في زماننا هيقول لك إن النحو سرياني وإن البلاغة يونانية والصرف طرياني إلى آخر هذه إلى آخر هذا الذي عشناه وتعيشه الأجيال ويفسد علينا كثيرا من الأمر. السلام عليكم. أهلا بك مرحبا. يا مرحبتين يا مرحب. أهلا بك دكتور مبارك مرحبا أهلا بك. جميعا يا رب الله يرضى عنك. في شهر فبراير في شهر ايه هو كلمني الدكتور حسن عبد السلام وان ان شاء الله ساتواصل معه ونتخذ الخطوات اللازمة ويسرني حضور هذا المؤتمر إن شاء الله رب العالمين. الله يرضى عنكم ربنا يبارك فيكم ربنا يبارك فيكم ربنا يبارك فيكم أنا شاكر جدا جدا الله ربنا يسهل إن شاء الله نلتقي بالطلاب وما عندنا نقوله ونحدثهم به إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله. أيوة إن شاء الله أنا طيب هو دلوقتي الدكتور حسن كان جد على الإيميل وحأخذ منه وأعمل لكم مسافة الجواز شكرا جزيلا الله. لا الكتاب بتاعنا ما طلعتوش نسيت أطلع. أيوة بسم الله أيوة خلص. لا خلص. فهذا مهم جدا. مهم جدا وده بيحصن عقلك من التسرع يعني مثلا انا ونفس انكم كده اصوات كثيره جدا وصادره عن شخصيات كنا ناخذ عنها وهي شخصيات لها قيمه بس مش كل عالم يؤخذ عنه كل ما قال وده الخطا اللي احنا بنقع فيه لا يجوز لك أن تأخذ عن عالم مهما كانت منزلته كل ما قال
وإنما كل عالم يؤخذ منه ويترك كما قال مالك رحمه الله، إلا صاحب هذا القبر، وإلا صاحب هذا القبر فيما بلغه عن ربه، لأن صاحب هذا القبر أيضا إذا تكلم في شؤون دنيانا أخذنا منه وتركنا. النرد الله يرضى عنكم، من اللي هنا ماسك الحكاية دي؟ بس النرد يحط شوية، بس يبعد عن عينيه شوية لأن مر. طيب، فأنت لما تقرأ اللغة وتفهم هذا الحقيقة التي قلتها لك وأنا في بيت الله وإحدى قدمي في القبر، أنه ليس في النحو كلمة إلا وهي خارجة من ضئ هذا اللسان، من لح وعظم هذا اللسان، ليس في البلاغة وإلى آخره إلى آخره، هذا شيء. ولذلك كان يبهرني جدا أن أجد الشاعر الرائع، أن أجد يفطن إلى دقيقة من دقائق أسرار هذا اللسان ويراعيها في شعره، وإيه؟ وتمر على الناس من غير أن يفطنوا إليها حتى يوافقها أو يصادفها عقل رائع، عقل رائع في استخراج الأسرار كروعة عقل الشاعر لا العبارة عاوزة أدققها شوي، عقل رائع في استخراج أسرار الشعر كروعة عقل الشاعر الذي استخرج أسرار اللغة، لأن الشعر لا يفطن إلى دقيقة إلا إذا كان قد وعى اللغة وعيا جليلا جدا ودقيقا جدا، فاستخدمها بلقانة وذكاء، ثم جاء هذا البصير الحاذق واستنبط إلى آخره. وجدت هذا في قول البحتري: ولم أمدح لأرضيه بشعري لئيما أن يكون أصاب مالا. طبعا البيت ده حصن وعي من القول بأن المديح نفاق وكذب وشحاتة وتسول بالشعر وشحاتة وتكسب بالشعر، لأن الشاعر الذي كان يأكل الخبز بشعره وهو البحتري بيقول: لم أمدح لأرضيه بشعر لئيم، مش ممكن أمدح لئيم لأنه معاه مال، إنما أنا أمدح الخلائق العالية والهمم العالية. ولذلك كان الشعراء تكثر المدائح للقيادات الرائعة التي نفعت الأمة وحمت الأمة، وكانوا من أكرم رجال التاريخ وأكرم رجال هذه الأمة زي المعتصم وغير المعتصم، فمدحوش الزبالة لأن الزبالة أغنياء، ومدحوش الطواغيت لأن الطواغيت يملكون الكرابيج، ولم يمدحوا الكذبة، ولم يمدحوا هذا الغثاء الكثير الذي توهمنا نحن أن ما نسميهم أن كرامنا الأوائل على مثال ما نسميهم كرام في زماننا، وأن رؤساءنا الأوائل على مثال ما نسميهم رؤساء في زماننا، وأن قوادنا الأوائل وأن رجالنا الأوائل، التاريخ مليء. ولذلك أنا قلت لكم في المحاضرة التي مضت: لو كان الأمر بيدي كنت أنا أعرض على الجيل هذه النماذج في كتب الوزارة، ما أعرضش عليه الهزل اللي احنا شايفينه في الكتب ده اللي بيخرج نفسنا ميتة، إنما أعرض عليه البطولات وأعرض عليه الأعمال النبيلة وأعرض عليه المواقف الجليلة علشان أغرس هذا في المنهج، أغرس البطولات النبيلة في المنهج لتغرس في نفوس الأجيال، ما أغرس في نفوس الجيل بطولة بشير عبد الهادي. تفهم كلامي؟ لأن بشير عبد الهادي طلع في مظاهرة وعمل وخلى والكلام الفاشل اللي احنا عايشين فيه ده، اللي ما بيدمرش الواقع وإنما بيدمر المستقبل عن طريق تدمير الأجيال التي ستصنع المستقبل. تفهم كلامي؟ ما هو السياسة الحازقة إنك ما تدمرش الجيل ده، إنما دمر أيضا معه الجيل المستقبل، حتى تظل البلاد مفتوحة، خرائب مفتوحة بواباتها لأعدائها. فده معنى لم أمدح لأرضيه بشعري لئيما أن يكون هذا، وهذا ليس هو المقصود بالحديث، وإنما المقصود أن البحتري قال ولم أمدح لأرضيه لئيما، فجعل لئيما، فجعل ايه مفعول به للم امدح، واعمل ارضيه لارضيه في ضميره، واعمل لارضيه في ضميره، مع ان الاصل ان يعن ما 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 المهم فطر عبد القاهر ايه اللي طبعا هذا جيد، وما كان لنا ان ندرك جودته لولا ان عبد القاهر قال انا عندي فعلين عاملان في معمور واحد، فعلين عاملان في معمور واحد. فالبحتري فطن الى انه اعمل الفعل الاصلي في الاسم الظاهر، ولو قال ولو ايه يعمل في الضمير، يعمل في الضمير، اعمل الفعل الايه الاصلي في الاسم الظاهر، لان مش مقصود البحتري ان يقول لارضيه، وإنما مقصود البحتري أن يقول لم أمدح. فعمود المعنى لم أمدح، ولأرضي تابع وعلة. فكان من لقانة البحتري أنه أعمل أعمل إيه؟ أيوة في إيه؟ في اسم الظهر. وإذا قلت إن العمل في الضمير كالعمل في الاسم الظاهر أقول لك لا، فرق بين دلالة الضمير ودلالة الاسم الظاهر، فرق بين أن يقول لأرضي لئيما وأن يقول لأرضيه. ولو كان سواء لقال ربنا وبالحق أنزلناه وبه نزل. لو كان سواء لقال ربنا وبه، إنما قال وبالحق إيثارا للاسم الظاهر على الضمير إيثار. وبعدين هذا كيف ده الذي ده جواب السؤال، جواب السؤال ان البحتري فطن الى طريقة خفية من طرائق البيان فاستعملها، ثم ولو لم يتح له مثل عبد القاهر لظل هذا مطمورا مسكوتا عنه، كما سكت عنه من زمن البحتري الى زمن عبد القاهر، ودولت أكثر من ثلاث قرون. هذا هو الذي أردته بهذا، ومثل ذلك كثير جدا في اللغة، وأبدأ الدرس. اقرأ لي يا بشير.
التشبيه والتمثيل، وإذ قد عرفت الفرق بين الضربين فاعلم أن التشبيه عام.
طبعا احنا فرغنا من مسألة ايه، من مسألة التمثيل يعني والفرق، التشبيه التمثيلي والتشبيه غير التمثيلي أو التشبيه الصريح والفرق بينهما، لأن التشبيه التمثيلي هو يكون فيه وجه الشبه في أحد الطرفين قائما على وجه من التأول، بخلاف التشبيه الصريح فإن وجه الشبه يكون قائما في الطرفين على وجه الحقيقة، وده شرحناه قبل ذلك. وأن التشبيه التمثيلي مراتب، منه ما هو ظاهر زي حجة كالشمس في الظهور، ومنه ما هو بين زي كلام كالعسل في الحلاوة، ومنه ما هو خفي زي هم كالحلقة المفرغة لا يدرى إلى طرفه للتعبير. أنا لا أشبع منه هم كالحلق، فاطمة مش الرجال ذكر عبد القادر بنت الأنمارية قالت فكلتهم إن كنت أدري أيهم أنجبت. يا سلام يا سلام، فين دولة؟ فين دولة في الأرض؟ ما عادتش بتطلع دولة ليه؟ أين هؤلاء؟ فكلتهم إن كنت أدري أيهم أنجبت. هم كالحلقة المفرغة، شوف الإلهام شكله، هم كالحلقة المفرغة لا يدرى لا يدرى أين طرفها. بعدما قرر عبد القاهر هذه القاعدة وقلت إن عقل عبد القاهر وقلم عبد القاهر هو الذي فتح هذا الباب، هو الذي وأيضا لم يفتحه من الذاكرة، وإنما فتحه بالتأمل في كلام العرب، فوجد في كلام العرب محسوسا ملحقا بمحسوس ووجه الشبه قائم بالطرفين، ووجد في كلام العرب معقولا ملحقا بمحسوس والوجه قائم في الطرفين على وجه الحقيقة وفي الطرف الآخر على وجه التأول. فكأنه حين أقول فتح الباب يعني استخرج من لسان العرب هذا الفرق. واضح. يعني لو قلت لي إن كلمة التمثيل عند عبقرك عبد القاهر يذوق طعوم الكلام، ربما تكون من الذي هداه إلى إدراك هذا الفرق، لأن التمثيل غالبا ما يكون تمثيل بمحسوس، ما يكون إيه؟ كمان مرة تمثيل إيه؟ لغير المحسوس. كلمة التمثيل يعني جعل له مثالا، والمحسوس مثال لنفسه، المحسوس مثال لنفسه، وفي البيان سارة، وفي البيان سارة، وفي البيان سارة إيه؟ سارة إيه؟ سارة الحسي مثالا للعقل. فكلمة التمثيل ليس من البعيد أن تكون، ما هو لاحظ الذين أنتجوا المعرفة كان لهم طبيعة عقلية هي طول التأمل وطول المراجعة، والعلم يربو بالمراجعة ويربو بالتأمل، العلم إيه؟ يربو يزيد بالمراجعة، زي ما قال أظن الأخفش مات سيبويه وهو أعلم بالكتاب مني وأنا الآن إيه؟ من كيف كنت أعلم بالكتاب من الذي ألف الكتاب؟ لأن طول المراجعة اتسع عنده علم سيبويه ورأى خوافية في علم سيبويه ربما لم يكن سيبويه قد أرادها، لأن القائل العبقري في الشعر وفي العلم أحيانا أحيانا ملهم بمعان هو لا يدريها، أحيانا يلهم هو لا يدريها. ولذلك أجازوا أن تستخرج من الشعر ومن العلم ما أراده الشاعر وما لم يرده، وأن تستخرج من العلم ما أراده العالم وما لم يرده. المهم أن تنطق الألفاظ بمعانيها الخفية التي لم تسمعها كل الأذان. ها؟ لأن لاحظ أن النبيين يشعرون أن عيونهم ترى ما لا تراه عيون غيرهم، وأن آذانهم تسمع. ولذلك استوقفني يا عبد القيس امرؤ القيس لما قال أريك وميضهم أريك الله، فما هو يرى البرق زي ما ترى، إنما قال له فيه شيء في البرق لا ترى، وإنما أنا أريكهم. تفهم كلامي؟ فيه كذلك فيه في الكلام صوت خفي لا تسمعه الأذن العادية، وإنما تسمعه آذان خاصة إلى آخره. فكانوا دائما يتأملون الكلمات. ولذلك لما تقرأ كتب العلماء الذين وضعوا المعرفة حتجد عجب في هذه العقول. وأنا كنت دايما وقلت لكم هذا، أحرص على أن تقرأ عقل الكاتب في كتابه، وليس فقط أن تقرأ علم الكاتب في كتابه، وإنما ترى تلاحظ عقله كيف كان يفكر وكيف كان يراجع وكيف كان يستخدم. لأن الناقص في حياتنا لأن ليه؟ هو أن نعلم أجيالنا ليس العلم فحسب، وإنما أيضا صناعة العلم، لأن صناعة العلم علم أشرف من العلم. لأن صناعة العلم علم ويمكنك جدا جدا، يمكن للنحو الذي عاش النحو أن يعرف أن يعلمنا علم إيش؟ صناعة النحو. والذي عاش البلاغة أن يعلمنا علم صناعة البلاغة. فهذا شيء من الأهمية مما كان. ولذلك لا أستبعد أن تكون كلمة التمثيل من الكلمات التي جعلت عبد القاهر يقف ليفرق بين التشبيه والتمثيل. هذا شيء. وأنا قلت لكم أن كثير من الخوافي تظل خافيات أمامك زمانا بعد زمان، فإذا من كشف عنها الغطاء عجبت لنفسك كيف ظلت خافية عنك هذا الزمن. أنا قلت إيه؟ أن كثيرا من الخافيات تظل خافيات وأنت تعالج بيانها، فإذا انكشف هذا الغطاء عجبت كيف كان. يعني مثلا من بداية شغلي في العلم، وأنا ألاحظ أن مثلا فيه تشبيهات تنوع المشبه به لمشبه واحد، زي مثل الحياة الدنيا وأعمال الذين كفروا وأعمال الذين آمنوا، وهذا كثير جدا في الكتاب وكثير جدا في الشعر. ولكن كنت ألاحظ مثلا في سورة الكهف، في سورة الكهف مثل الحياة الدنيا كماء فاختلط فأصبح الله لاحظ لاحظ ان القراءة العامية القراءة بدون تدبر ليس لها قيمة. كما ان انزلناه فاختلط به وبعد المرحلة اختلط به نبات الارض. ده البداية فاصبح هشيما دي النهاية. واختصر الكلام فيها اختصارا شديدا جدا. بينما أجد مثل حياة الدنيا في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا فاختلط به مما يأكل الناس والأنعام حتى أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها. تفهم كلامي؟ تقصت الحياة الدنيا خطوة خطوة واتسع التمثيل المثل جدا جدا. فوجدت في فرق بين المثلين، وده هذا واضح كل تلميذ ثانوي يقع عليه. بس ايه اللي خلى الكهف يخطف الخطفتين السريعتين في الطرفين الابتداء والنهايه، وخلى يونس تفصي؟ ادركت السر في الكهف. أدركت ليه؟ لأن إيه؟ لأن الرجل صاحب القصة اللي هو بيقول له إيه؟ أيوة. فده ناسبه الإبادة السريعة، فده ناسبه إيه؟ وبقيت مع سورة الأنعام وأنا لا أدري، يونس وأنا لا أدري. وبعدين يمكن من أسبوع واحد وجدت الدلالة ظاهرة وعجبت من نفسي كيف بقيت زمانا وأنا لا أدري، مع أن اللفظ ظاهر جدا جدا جدا. اقرأ لي كده اللي قبل سورة وهو الذي يسيركم حتى إذا
وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجوا إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم
متاع الحياة الدنيا. إنما بغيكم على أنفسكم إيه؟ متاع الحياة الدنيا. مهما طال هذا المتاع، مهما إيه؟ طال هذا المتاع. فجاءت مثل انما بغوكم على انفسكم متاع، انما بغوكم على انفسكم ايه؟ متاع الحياه الدنيا. استنى عليها شوي. متاع الحياه الدنيا انما مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه و و و و و و يصور متاع الحياه الدنيا. ومن هنا كان التشبيه الممتد الطويل في سورة يونس ليتلائم مع متاع الحياة الدنيا. يا سيدي خذ من متاع الدنيا ما شئت، اختلط به مما يأكل الناس والأنعام وأخذت الأرض زخرفة، خليك تعطيك زخرفة وتتزين لك و و و و و ثم تكون تفهم كلامي. أظن أن أستحي من نفسي أن أبقى الزمان الطويل وأنا أبحث عن المناسبة ولا أراها ثم أراها كالشمس الساطعة وهكذا العلم. وهكذا العلم تدور وتدور وتدور لتبحث عن العلة فلا تجدها، ثم فجأة تجدها وتدهش لنفسك ومن نفسك كيف كان هذا غائبا عنك. اقرأ لي بقى. طيب يبقى ده احنا قلت بقى ان عبد القاهر هنا الاول حدد التمثيل وحدد التشبيه، وقلت ان اللي حدد هذا هو بيان العرب، وان فضل عبد القاهر ان نستخرج ما في البيان العرب. وقلت لعل كلمة التمثيل تكون إحدى النجوم التي هدت عبد القاهر إلى أن يفتح هذا الباب الذي لم يفتح قبله. وفرغنا من هذا. هيبدأ عبد القاهر في المحاضرة اليوم وفي درس اليوم في ضرب الشواهد بعد ما فرغ من تقرير القاعدة وتقرير الأصل الذي رآه قائما في الشعر. بدأ يقدم لك صورا من هذا التشبيه الصريح وصورا من هذا التشبيه التمثيلي. اقرأ يا بشير.
الفرق بين التشبيه والتمثيل. وإذ قد عرفت الفرق بين الضربين فاعلم أن التشبيه عام والتمثيل أخص منه.
واضح واضح واضح، لأن أصل التمثيل قسم من التشبيه، قسم من التشبيه، فالتشبيه عام وارتا.
فكل تمثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلا. فأنت تقول في قول قيس بن الخطيب: وقد لاح في الصبح السريا لمن رأى كعنقود ملاحية حين نورا.
إنه
إنه تشبيه حسن.
حتى تشبيه أيوة
هو تمثيل.
أيوة نعم 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 نعم. لماذا؟ لأن الطرفين حسيين. لاح الثريا، الثريا في تنظيمها وتشكيل نجومها، عنقود حين نور يعني حين تم نضجه، حين تم نضجه وازدهر وزهر حين نور. الصفة ليه الشكل واللون قائمة في الطرفين على وجه الحق، لا تأخذ في هذا تمثيل. وده لاحظ من هو ده اللي شجعني على أن أقول كلاما لم أسمعه من أهل العلم، وأنا حريص دايما على أن أخاطب طلاب العلم بما سمعته من أهل العلم. فإذا خاطبتهم بما لم أسمعه قلت لهم هذا كلام لم أسمعه من العلماء ليقبلوه أو يرفضوه. في الفرق بين من يؤخذ عنهم العلم ومن لا يؤخذ عنهم العلم، ومن يؤخذ عنهم العلم لا يؤخذ عنهم كل لا يؤخذ عنهم كل ما قالوا، وإنما يؤخذ بعضه ويترك بعضه. ومن لا يؤخذ عنهم العلم لا يؤخذ منهم شيء، لا يؤخذ منهم شيء. يلا ها. فهنا ما فيش تمثيل، هذا التمثيل السهل ده الصريا وعنقود الملاحية حقائق تراها العيون، ليس عنقود الملاحية مثالا للصريا، لأنه يكون مثالا لها لو كان الذي في الثريا غامض، ويكون الذي في الملاحية مثال له. يلا كمل.
وكذلك تقول: ابن المعتز حسن التشبيهات بديعها.
أيوة.
لأنك تعني تشبيهه المبصرات بعضها ببعض.
أيوة.
وكل ما لا يوجد الشبه فيه من طريق التأول كقوله.
نعم. شوف تجد شوف لاحظ. أنا طبعا قلت لكم هؤلاء العلماء استقطروا الكلام، فقطر لهم بأدق ما فيه، فقطر لهم بأدق ما فيه. فهو يعني عبد القاهر ما مسكش القلم إلا لما قرأ شعر الشعراء ووعى شعر الشعراء وعرف إن ابن المعتز من أحسن الناس تشبيه وليس من أحسن الناس تمثيل. وده كان بيوتيشني جدا جدا في ساعات سطر واحد بيفهمني كيف كان العالم عالما أحيانا. ها سطر واحد يعني مثلا زيد من الناس بتاع النحو تقول انت قريت ديوان ابن، يقول لك لا ده بتاع ادب، ديوان ده بتاع يقرب بتاع الادب. يا سيدي والله ما دمت انت ما قريتش الديوان ده يبقى انت لا بتاع نحو ولا بتاع صرف ولا بتاع شيء من هذا، لان الزاد الذي عاش عليه كل علمائنا مع اختلاف فنونهم هو كلام العرب، هو كلام العرب. ومن قلت بضاعته من كلام العرب قلت بضاعته من العلم الذي يزعم أنه تخصص فيه. ولذلك أنا أقولكم مرة، الذي لا يقرأ إلا النحو لا يعرف النحو، والذي لا يقرأ إلا البلاغة لا يعرف البلاغة، وهكذا، والذي لا يقرأ إلا الفقه لا يعرف الفقه أيضا، الذي لا، لأن العلوم يسقي بعضها بعضا كما قلت لكم قبل ذلك، ويقوي بعضها بعضا ويمد بعضها بعضا. فلما يقول عبد القاهر الثاني يا ولد يا بشير،
كذلك تقول ابن المعتز حسن التشبيهات بديعها.
أنا طبعا كان يدهشني مثل هذا، قلت أن السطر الواحد ساعات يدوب. يعني مثلا أنا قرأت سطر في الخصائص، قرأت إيه؟ فدلني على أن ابن جني ده ما كانش بتاع لغة، ده كان بتاع شعر. لما كان بيتكلم عن فن الاعتراض، عن الاعتراض اللي هي الجمل المعترضة في الشعر، ويقول فيها عبارات في غاية النبل، وأنها دليل على قوة النفس وطول النفس. لم أجد أحد علل وحلل أسلوب الاعتراض هذا التعليل وهذا التحليل. على إيه؟ على إيه؟ على أيوة، تاني مرة على إيه؟ ثم أخذ يحدث أنها كثيرة في الشعر القدماء، ويأتي لها بشواهد من فحول شعراء القدماء، ثم يقول وهي تكفر في شعر ابن المدبر. الله، تكفر؟ هو أنت يعني أنت استقصيت الشعر وعرفت الاعتراض بيقل عند مين وبيكثر عند مين؟ وابن المدبر ده من شعراء زمانك، وقرأت شعراء زمانك وشعراء زمانك، وعرفت الفنون البلاغية الغالبة على شعراء زمانك، وأن فن الاعتراض يغلب على شعر إبراهيم ابن المدبر. ففيه حائل. ولذلك أنا أقول العلماء لهم في كلامهم نميمة تدل على صناعتهم. في كلامهم إيه؟ نميمة تدل على صناعة. هذا رجل دلني على أن صناعته، على أن صناعته هي الشعر. ولذلك أنا أقول حظك من الشعر هو حظك من النحو إن كنت نحويا، هو حظك من البلاغة إن كنت بلاغيا، هو حظك من الفقه إن كنت فقيا، إلى آخره. لأن سيدنا عمر كان بيقول إيه؟ كان الشعر علم قوم ولم يكن عندهم إيه؟ علم سوى. ثم أنا لاحظت أن علوم الإسلام، كل علوم الإسلام، علوم العقائد وعلوم الفقه وعلوم النحو وعلوم التفسير وعلوم الحديث، كلها قائمة على هذا الشعر. كان علم قوم ليس عندهم علم سواه، وهو الآن أصل لكل علوم الأمة، وهو الآن إيه؟ أصل. ولذلك كان عبد القيس في كتاب الدلائل كان رائعا لما كان يقول الصاد عن الشعر صاد عن معرفة الكتاب. الصاد عن ايه؟ ما قلت لك واحد دهور لكده، يعني عامل نفسه رجل متمسك وملتزم. كلمة ملتزم دي كلمة لطيفة جدا. ولا يقول لك شعر ايه ده كله عبث وكله حرام. لا، عبد القاهر يقول الصاد. ولذلك العبارة دي الباب ده كنت أقرأه دايما للشعراء للطلاب لما أجد فيهم نزعة التزمت. الصاد عن الشعر صاد عنك، وناهيك عن ايه؟ عن الصاد عن كتاب الله، وناهيك عن الصاد عن كتاب الله. طبعا الله يرضى عليك، مش عاوز كلام. وغير وخلوهم قالوا ذلك. وهو الشافعي كان راوية لشعر هذيل، كان راوية، وكان يأخذ الشعر عن الحسن ابن أبو نواس. ويقول ويقول لا وهم أن يأخذ عنه القراءات. قال لولا ما عرف به، مش لولا ما اتصف به، ها؟ مش لولا إيه، إنما لولا إيه، لأنه قد يعرف به وهو مظلوم، قد يعرف بشيء ما زي تشويه الصورة الآن، زي في مثلا يعني مثلا فلان الفلاني ده طالع عن الخط فقبح صورته وقل عليها إن هو كذا وكذا إلى آخره. فكان أبو نواس الشافعي رجل رائع، قال لولا إيه، مش لولا ما ولولا سلوكه، لا لا لا، ابتعد هو عن هذا تماما، ابتعد عن هذا تماما، وإنما قال يعني ما 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 أشاعه الناس حوله إلى آخره. أنت انتظر لسه شوي، لسه كلمة الكلمة الخير دي بعثت في نفسي أشياء، اقرأها تانية يا بشير.
وكذلك تقول ابن المعتز حسن التشبيهات بديعها.
أيوة، حسن التشبيهات بديعها. يا ربي، أنا قرأت في كتب العلماء أن أفضل المحدثين تشبيها ابن المعتز. أن إيه؟ وأفضل الجاهليين تشبيها امرؤ الفيس. وبعدين وقع في نفسي أنهما ملكان، لأن الشاعر العريق القديم الكندي ملك، وابن المعتز ملك. يا ربي، هو في علاقة بين حسن التشبيه والملك؟ شو كلام في ايه؟ بين الله، طب وفين؟ ما انت المفروض انك تطرح تساؤلات على نفسك تحيرك. انت اذا ما عشتش في حيرة يبقى لم تعيش مع العلم، ها؟ اذا لم تعش في حيرة يبقى انت تعيش مع العلم. فانا فحيرتني، فوجدت صوت من بعيد يأتيني، وهو قول ابن الرومي لما قيل، لما سمع وصف ابن المعتز: انظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر. فقال: واغوث وإيه استعجاب إعجابا لهذا التشبيه، ثم قال: إنما كان يصف ماعون بيته، إنما كان يصف ماعون بيته، لأن زورق من فضة دي لا ترد على خيال شعر صعلوك، إنما ترد على خيال ملك أيضا. ده لم أكتفي بهذا، ها؟ ما أنا عاوز أحل الإشكال، الربط. لماذا كان أحسن شعرائنا تشبيها هم من الملوك؟ ولاحظ أن الملوك في الزمن الأول مش زي الملوك في الزمن ده. الملوك في الزمن ده هو الغالب، اللي وراه قطة عسكر يكسروا عظم الناس وانتهت المسألة. إنما العرب ما سودوا إلا حكيما رائعا، محبا لقومه، محبا لأرضه، محبا لوطنه، محبا للإنسان الذي على هذه الأرض. أصلا أنت لا يمكن أن أقتنع بأنك تحب هذا الوطن إلا إذا كنت تحب الإنسان الذي على هذا الوطن. لا يمكن أن أقتنع بأنك محب للوطن وأنت تسيل دماء أبنائه على ترابه. يا أخي قل هات العقل ثاني عشان أقتنع، لأن الأوطان ما هي إلا الناس الذين يعيشون. الوطن المصري ما هو إلا المصريين، الوطن السعودي ما هو إلا السعوديين، وهكذا. فالتراب شيء، والإنسان ده هو الذي كرمه الله وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، وسخر الشمس والقمر والنجوم والفلك التي تجري في البحر، وجعل له الأرض كذا وكذا، كل هذا من أجل هذا الإنسان. فإذا كان هذا الإنسان عندك لا قيمة له، مش ممكن يكون التراب له عندك قيمة، يعني خاطب الناس بما يفهمون. فكان ملوكنا في الزمن الأول سادة في العقل، سادة في الفكر، سادة في التفوق الثقافي، زي احنا ما بنقوله ايه أفضل شعرائنا ملك. أظن امرئ القيس ده امرئ القيس ده إيه؟ لا خلاف في هذا، لا خلاف في أن امرأة القيس أفضل إيه؟ شعرائنا، وكان إيه؟ ملكا. فهذا هو فالملك مرتبط بالتفوق والنبوغ. ولذلك في حديث مكذوب بس كان بيعجبني، أن امرأة القيس حامل لواء الشعر في جهنم. قلت والله عظيم جدا، ربنا لما أدخل جهنم عرف قدره ووضع في يده اللواء. تفهم كلامي؟ الحديث مكذوب تمام كلامي، لأن امرأة القيس ما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، وده مات قبل البعثة. إنما أنا انبسطت حكاية أنه هو في النار، ها؟ في النار، ها؟ ومعروف قدره، ومعروف إيه قدره، وأنه لأنه كان لا يحمل اللواء إلا سيد الناس إلى آخره. المهم أنا قلت أنك أنت لابد لك أن تقف أن تطرح تساؤلات عليك تحيرك، مش تحيرك وتقعد أنت وتنام، لا، تقرأ وتقرأ بصوب ذهنك، تقرأ وتقرأ والحيرة ذهنك إلى أن تقع عليك. وقعت في الكلام الرائع الذي لم تقرأوا له شيئا، اللي هو حازم القسطنطيني، ها، في كتابه العظيم منهج البلغاء، بيتكلم عن فن البيان. وأصل قيمة حازم، قيمة حازم، ها ها، قيمة إيه؟ أنه لم يستقي علمه من علم الناس، وإنما استقى علمه من تجربته كشاعر. قيمة حازم، ها، معظم اللي كتبوا حازم في المنهاج تجربة شاعر. لما جاء عند التشبيهات والصور ذكر ان فيه خزنة في العقل الانساني تختزن الصور، فاذا كانت الحياة حياة خصبة وثرية بارضها ونجومها وزرعها وازهارها الى اخره، اختزنت هذه الذاكره صورا كثيره لهذا. وكذلك البدوي تختزن ذاكرته الوحش وكذا وكذا الى اخره. وان الرائع هو الذي اذا صادفه معنى يحتاج الى بيان بسرعة تبرز من هذه الزخائر المذكورة في خياله، تمده بما يناسب المعنى الذي يريده. ده بيحلل تحليل نفسي، ولذلك انا بقول هو 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 مصور لتجربة الشاعر، مش مصور لكلام علماء. وإن كان تكلم وأخذ عن العلماء، بس الغالب على الكتاب أنه حديث عن تجربة شاعر. فوجدت أن لا شك أن هؤلاء الملوك عاشوا واختزنت صورهم وخيالاتهم صورا كثيرة مما عاشوه، وانطبع ذلك في تشبيهاتهم وفي أشعارهم. وخصوصا إننا وجدت تشبيهات لامرئ القيس ذكر فيها الحلي لم أجدها في تشبيه شاعر، لأن هو ده يصف معون بيت، لأنه إيه يصف معون بيت. ووجدت تشبيهات للطيب، وخصوصا في قصيدة الرائية، قصيدة بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه فأيقن أن إلى آخره. وجدت تشبيهات الطيب وذكر للطيب لم أجده. يعني أنت لو لم تقرأ له إلا وسط الحلي لقلت إنه ملك، ولو لم تقرأ له إلا وسط الطيب لقلت إنه ملك. ثم دي انعكس على فهمي لبقية الشاعر. انعكس على فهمي للقشعري بن قيس، لأني وجدت هذا الملك العظيم الذي تحبه العرب، ووضعت في يده الراية التي حارب تحتها حارب كندة، وما أدرك ما كندة، قبائل كندة، وحاربت تحتها تميم، وما أدرك ما تميم، كان يقود جيش هو من كندة وتميم، ولا يمكن أن يكون داعر داعر نجس سيء السلوك يبخضه العرب، لا يمكن. فبدأت أفهم شعره على غير هذا الوجه الذي شاع، فلما كان مثلا يتكلم في صوره الكريهة التي يكرهها الناس، فقلت هو يريد أن يقول إنه ملك يستطيع أن يصل إلى ما يريد مهما كان محرما، مهما كان أنه لا يدفعه أحد عن مراده. وليس في حياة الجاهليين أمنع من حضور النساء، تاني مرة وليس كمان مرة، فكان اقتحام هذا الملك لهذا الحضور إشارة، لا لأنه داعر كلف بانتهاك الحرمات، لأن مثله منبوذ في الجاهلية، وإنما كان إشارة إلى أنه لا تمتد يده إلى الممنوع فلا تمنع يده، وهذا شأن الملوك تمتد إيه. وهكذا كان شرحي لقفا نبكي وأختها ألا عم صباحا أيها الطلب البالي، لأني وجدت أن القصيدة عند الشاعر لها أخوات ولها قريبات ولها بعيدات، وكنت أعيش مع دواوين الشعراء علشان أعرف أقرب شعره إلى هذه القصيدة. فمثلا كنت أجد أن أقرب شعر زهير إلى أم أوفى، إلى إيه؟ إلى أمن أم أوفى، ها؟ أيوة، سعد قلبه عن سلمى وأقصر باطله. وأقرب شعر امرئ القيس إلى قفا نبكي على عين صباح، وهكذا. في المسألة عاوزة شغل، عاوزة شغل ومتعة، يعني إيه؟ يعني مش عاوزك تمسك الكتاب وأنت كاره، لو مسكت الكتاب وأنت كارث فلن تنتفع، فلن يفتح الكتاب لك مغاليقه، وإنما تمسك الكتاب وأنت محب له، وأنت محب له. القراءة قراءة المحب، إذا كنت تقرأ كلام العلماء بحب فتح لك كلام العلماء فتح لك إيه؟ فتح لك إيه؟ أحبك وأودعك سره. إذا قرأت كلام الإيه؟ كمل بقى. أحبك، وإذا أحبك العلم حدثك بسره. وده مش كلامي أنا، أما تقرأ دلائل الإعجاز حتجد أن عبد القاهر يشير إلى أن البيان أحيانا يتحبب إلى دارسه. يا سلام يا سلام، تفهم كلامي؟ يشير إيه؟ يا سلام. وما أين طب لماذا يتحبب؟ لأنه وجد هذا الدارس مولعا به، صبا به، محبا له، فانتقل حب القارئ للكلام إلى الكلام فأحبه الكلام. هو حسن ودي طبيعة الأشياء. فمين كلام الله؟ اقرأ يا دي بشير. هذه بقى حكاية مين؟ بتاعت ابن المعتز، وربطها بمين؟ بامرئ القيس، ودولت ملوك. طيب وبعدين ابن والغريب بقت ايه؟ الغريب الرائع ان ابن الرومي قال وغوثاه انما يثق معونا على بيت شعر اللي هو ايه انظر اليه كزورق ايه من فضه، مع ان العقاد رمى هذا البيت بكل ما يرمى به الكلام السيء. ها بس انا قلت له يا عقاد ده انت على عيني وراسي، انما مش ممكن اعتقد انك انت اعلم بالشعر من مين. هو كان العقاد بيكتب هذا في هجائه لشوقي، لان هو هجا تشبيهات شوقي هجا ايه. ولاحظ ان شوقي عاش في قصور الملوك، فكان قريبا من هذا، فكان ودي كتب يعني من الاشياء التي اثارت العقاد ضده، لان العقاد كان يهاجم القصر وهو يعيش في وسط هذا القصر فإلى آخره. فكان يعني تحمل على هذا البيت، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى أوقعني على قول ابن الرومي يقول وغوسا. تصور انت كده هذا الشاعر العريق وهو ينادي ويقول وغوسا، بمعنى هذا ان هذا من اعرق التشبيهات ومن افضل التشبيهات. ثم يقول انما يصف معونه بيتي، انا استطيع ده ابن الرومي ان اصف الخباز، أن أصف الخباز يدفع الرقاقة مثل الدوح بالإيه وإيه 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 وإيه، وقاعد يتكلم عن الشعر الشعر الذي يصفه الذي يحدث به الطبقة الكادحة الطبقة إيه يعني هو وهكذا. يلا جريس طبيب كلام فالكلام يرتبط بعض البعض، فالكلام يرتبط بعض البعض، وكثرة القراءة هي التي تعيد. الذي لا يقرأ إلا كلام ابن المعتزل لن يفهم كلامه، الذي لا يقرأ إلا البلاغة لن يفهم له، الذي لا يقرأ إلا العقاد لن يفهم العقاد، وإنما القراءة متسعة. حتجد مثلا هجمة العقاد تصدها عنك إيه؟ كلمة ابن الرومي، وبعدين تكون بالخير بقى تختار هذا وذلك. وبعدين احيانا العقاد رجع عن بعض ما قاله في شوقي وكلام زي كده. وبعدين انا علمني عبد القاهر في كتاب الدليل الاعجاز ان الخطر ان يكون هناك رجل مشهور في علم ما من العلوم، ان يكون ايه، ثم يتكلم في علم لم يحكمه، فتنزل كلامه في العلم الذي لم يحكمه منزلة كلامه، وتعتبر ان كلام الكبير هو كبير الكلام. ده مسألة مهلكة. فأحيانا يتكلم العالم الجليل فيما لا يدرس دراسة جيدة، ومثل هذا كثير جدا. اللي يقرأ في الكتب يجد ان غفلات العلماء الكبار حين يتحدثون في غير حقولهم. انا قلت ايه؟ غفلات ايه؟ كثيرة جدا. حتى كان لي صديق الله يرحمه رحمة واسعة كان يريد ان يكتب كتابا خاصا في هذا، ويسميه مساقط الفحول، اللي هم يسقطون حينما يتكلمون، لأنه لا يجوز لك أن تتكلم إلا فيما تحسن. تفهم كلامي؟ ومصيبتنا يعمل إن الآن يتكلم الكل في الكل، يتكلم ما لا علم له بالسياسة في السياسة، ويتكلم ما لا علم له في الدين بالدين، وشوية ناس محترمين جدا 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 عاوزين يجددوا الخطاب الديني. يعني ايه الخطاب الديني؟ يعني ايه؟ يعني نقول غير ما قاله الله ورسوله مثلا؟ وتجي بقى الفيلسوف بيتكلم في هذا الموضوع، يعني ساعات طب علمني يا سيدي الله يرضى عنك. انت عشت في التفسير، عشت صحيح لا شك أن هناك أخطاء كثيرة جدا جدا في عرض الدين الله، بس ما هيش، بس لابد أن نفهم ما معنى هذا، لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل للناس إلا خيرا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وأنا بعتبر أن التخلف من الظلمات، وأن الدين جاء ليخرجنا من الإيمان من الكفر ومن التخلف ومن القول ومن الجهل ومن 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 يا أخي شفت لو لم يكن في كلام الله إلا كلمة يخرج الناس من الظلمات إلى النور لدلت على أنه الواحد الأحد، لأن الظلمات تشمل كل أوبئة الحياة، تشمل الظلم، تشمل الفقر، تشمل التخلف، تشمل المرض، تشمل الجهل. أنزل الله الكتاب ليخرجنا من كل هذه الموبقات إلى نور العدل، الحق، الإيمان، الصدق، التقدم، العلم، إلى آخر هذه الأشياء. فأنت ما تقول ليش يخرج مثلا الظلمات إلى النور، يعني من الإيمان إلى الكفر تنتهي المسألة. كان ربنا يقول كذا، كان يقول يخرج الناس من الإيمان إلى الكفر، إنما هو قال الظلمات. وشوف هي الظلمات، أولها الظلم، لأن الظلمة ظلمات. فما دام القوم في ظلم فالقوم في ظلمات، وصانع الظلم في حياة الناس صانع ظلمات، وصانع الظلم في صانع ظلمات. ولذلك تجد في القرآن أشياء في غاية العجب، يعني مثلا تستوقف آية فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الآية قرناها وإحنا صغيرين وحفظناها ومرت بنا زمن طويل، بس فيها شيء، أنا لم أفطن إليه إلا في إلا إلا إلا, إلا, إلا بعدما شاب فوداء، فهم كلامي؟ لأنها بتسوي بين مين؟ افترى كذب، يعني رجل صنعته صناعة الأكاذيب. افترى ومن أظلم من إيه؟ ومعنى افترى إيه؟ اختلق، يعني إيه؟ يعني صنعته إيه؟ يعني مهنته إيه؟ مهنته مش الكذب. الكذب الكذب معناها إن أنا أقول لك جاء زيد وزيد لم يأتي، أنت معايا كده؟ إنما افترى الكذب مش هو المخبر بالخبر الكاذب، إنما هو صانع الأكاذيب. وليس في الأرض شر من صانع الأكاذيب، وليس في الأرض إيه؟ ها؟ ولذلك قال من أظلم، من أظلم، هل تجدون في الدنيا أظلم من صناعة الكذب؟ شفت الكلام؟ شفت الكلام؟ ها؟ ها؟ هل تجدون إيه؟ في الدنيا ها؟ أظلم؟ لا لا نجد، لا نجد، لأنك أنت قلت من أظلم، يعني ليس هناك أظلم من صناعة الكذب. أو كذب بالصدق إذ جاءه، هذا موضوع تاني خالص. ألحق الله هذا الشرير البغيض الذي صناعته الكذب والمحترف لخلق الأكاذيب، ألحقه ربنا بمن أيوة أيوة يا سيدي الحقه، يقول لك لا ده مش الحق ده. وكذب بالصدق ديت ده منتشر جدا جدا، كذب بالصدق ده منتشر جدا جدا، حتى كذب بالصدق. يعني مثلا أنا لما أكون بأتناقش مع عزيز من الناس في مسألة علمية هو على خلاف رأيي، وقدمت له الدليل القاطع فرآه الواجب أن ينقل، ولكنه لم يفعل، وإنما أصر على تكذيب الصدق لما جاءه. يدخل في هذا الباب، يدخل في هذا الباب أنك تقيم الحجة البينة على أمر ما من الأمور، تقيم الحجة البينة على أمر ما من الأمور، وتجد من يرفض هذه الحجة البينة. ده في القرآن الكريم ده ملحق بمين وهكذا. يلا
كذلك تقول ابن المعتز حسن التشبيهات بديعها، لأنك تعني تشبيهه المبصرات بعضها ببعض، وكل ما لا يوجد الشبه فيه من طريق التعارف.
برضك يا ولد يا بشير، لما يقول المبصرات بعضها ببعض، وانت تكون بتقرأ وانت تبحث عن حقول جديدة لعلم البلاغة، ها؟ من هنا بتاع البلاغة؟ فيش حد هنا، ما هي مش العلوم كلها زي بعضها. انا قلت ايه، انا قلت ايه، لما تقرأ هذه العبارة وفي هاجسك البحث عن فكرة جديدة هتجد عبد القادر بينبهك وهو لا يدري. وده اللي بقوله أنا، إن كلام العالم قد يفتح بابا من العلم هو لا يقصده. تجد أنك أنت في حاجة إلى أن تدرس مثلا المبصرات في تشبيهات امرئ القيس، مش معاي؟ ها؟ قال إيه؟ دباب ما رأته عينه. ثم تنتقل إلى المبصرات في تشبيهات الأعشى، وده أعجب، وده إيه؟ وده أعجب، لأن الأعشى يذكر المبصرات التي تخيلها. ولذلك قالوا بعض الناس بقى المتحزقين قالوا إن بشار لما بيقول كأن مصار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، البد عبد القاهر وغير عبد القاهر أعطوه، يعني عبد القاهر حلل هذا البيت تحليلا هو في مستوى البيت، بمعنى لبلاغة التحليل. ها كمان مرة، ها تفتقي إلى بلاغة الشعر، إن بلغت إيه؟ فالبعض قال له والله ده بشر، أصل بشر لا شك مصار النقع ولا شك كلام زي كده، الرجل يعني ربنا كان ممتعا بعيني، وحاول إن هو إيه؟ إن هو إيه؟ يبحث في هذا التشبيه عن أشياء إلى آخره. المهم إن كلمة المبصرات عند عبد القاهر تفتح لي بقى المشمومات في الشعر اللي هو الطيب، ها؟ اللي هو الطيب، ها؟ المسموعات في الشعر، وهكذا وهكذا، تفتح انت آفاق بدل ما تنك انت شغال في التشبيه المشبه والمشبه به ووجه الشبه المفرد والمركب والمتعدد. الصورة التي ملتها الأسماع دي انك تفتح بك هذه المبصرات في شعر فلان، المحسوسات في الملموسات في شعر إلى آخر هذه الأشياء. فكأن أنت لما يكون همك البحث عن باب جديد، ها لما يكون إيه، ها وقرأت كلام العلماء ستجد همك هذا قد استخرج من كلامهم شيئا لم يقصدوا إليه، ها تجد إيه. وأنا تعلمت الحكاية دي في بابين كبيرين جدا. أنا وجدت ابن جني لم يقرأ إلا تراث سيبويه وأبي علي الفارسي، ها؟ وهاجس ابن جني أن يستخرج ما بنيت عليه العربية من حكمة خصائصها، ولذلك سمى كتابه الخصائص. خصائص يعني ما بنيت عليه هذه العربية من حكمة في الاشتقاق، من حكمة في التركيب، من حكمة في الإعراب إلى آخره. فلما كان هذا الهاجس غالبا عليه وهو يقرأ سيبويه وأبي الفتح بن جني، ناطق كلام سيبويه وكلام أبي علي الفارسي بما في كتاب الخصائص. يا خلق الله، لو قلتم إن كتاب الخصائص لم يكتبه أبو الفتح وإنما استنطق به سيبويه وأبي علي فنطق له بما في الكتاب، لا أستطيع أن أخطئك لو قلت هذا. ليه؟ لأن دي ناس جيل عرف كيف يستنطق الكلام بمضمره فينطق له. لما عاش هم خصائص العربية وأخذ يقرأ كلام وليس في، وهو أبو الفتح ما ذكرش أن أحدا علمه العلم إلا هؤلاء، فجاء الخصائص. ثم رأيت عبد القاهر لم يقرأ إلا سيبويه، ها، وأبا علي، وأضف لهم الجحس، وأضف لهم إيه، فاستنطق هؤلاء بما كتبه في دلائل الإعجاز. فوقع في نفسي إن المادة العلمية الواحدة إذا قرأتها عقليتان متفوقتان تعيشان هما علميا، تعيشان هما تنطق هذه المادة لهذا بهمه، وتنطق هذه المادة لهذا بهمه. فنطق سيبويه بصفحات من دلائل الإعجاز بصفحات، وحسبك انك انت مثلا تجد تقديم في كتاب دلائل الإعجاز اصله جذره قوله قول سيبويه انهم يقدمون الذي بعنوه امهم شانعا. تجد كتاب باب القصر الرائع في دلائل الإعجاز الذي كتب على غير مثال اصله جذره قول ابي علي الفارسي في الشرازيات كذا وكذا وكذا. الله، ايه الموضوع ده؟ أي الموضوع ده؟ هو العلم ده إيه؟ العلم ده إيه؟ وكيف ينشأ؟ العلم ده هو الهم الذي في صدر عبد القاهر هداه إلى مطمرات سيبويه وأبي علي والجاحظ، فاهتدى إلى إيه؟ إلى الدلائل برد عليك. والهم الذي في صدر أبي الفتح ابن جني وهو يعاني ويعالج ويعتصر ويتدبر ويتغلغل، أصلك أنت لن تفهم العلم إلا إذا عاش العلم فيك وعشت أنت فيه. أنت كيه؟ إلا إذا لن تفهم الكتاب من كتب العظيمة دي إلا إذا عشت في الكتاب وعاش الكتاب فيك وتبادلتما حبا بحب، فأحببت الكتاب وقمت وقعدت به وأحبك الكتاب. ودي مش غريبة، ودي مش غريبة، زي ما قلت لكم أنا أن عبد القادر بيقول أترى البيان يتحبب لا يتحبب له، وإذا أحبك الكتاب كشف لك عن مكنونه الذي يضن به على غير أهله. وإذا إيه؟
أحبك الكتاب كشف عن مكنونه الذي يضن به على
غير أهله. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. وأعجبني جدا جدا الجاهلي الرائع لما بيقول وأحبها وتحبني وأحب ناقتها. يا سلام عليك، يا سلام عليك. طب انت تحبها وتحبك على عين الراس، انما ايه اللي خيالك كيف توهم ان بعيرك وهكذا. فالمسائل مش طبيعي، مش غريبه على الطبع الانساني. يعني لما اقول لك الكتاب يكشف لك عن المظنون به على غير اهل، وكان الغزالي رائع جدا جدا لما ألف الكتاب اللي عنوانه ايه؟ المظنون على غيره. فين دولة الثقافة دي؟ فين الثقافة المظنون بها على غير أهلها؟ ومن هم أهلها؟ وكيف نكون من أهلها؟ في الكلام الله إبراهيم،
لأنك تعني تشبيهه المبصرات بعضها ببعض.
أنا خلاص المبصرات ذات أنا قلت على أنها تفتح لي أباب.
وكل ما لا يوجد الشبه فيه من طريق التأول كقوله كأن عيون النرجس الغض حولها مداهن در حشوهن عقيق.
شوف بقى نزعة الملوك، شوف اقرأ ثاني هذا بشير كأن مداهن،
كأن عيون النرجس،
شفت عيون النرجس، شفت عيون النرجس اللي هو زهر النرجس بيشبهوه بالعيون، عيون النرجس، وكلمة عيون النرجس كلمة جليلة جدا. ماله
مداهن در حشوهن عقيق.
شفت مداهن در ده شفته عمر؟ مش ممكن حتقول هن، ولا أنا حقول إلا إذا إحنا وعيناها من كلام الناس واستحسناها لأن الناس استحسنوها. إنما فرق بين أن أستحسن ما استحسنه الناس وأن أستحسن ما عشته ولمسته وهكذا. يلا أدل الكلام. ولذلك أنا مثلا يا ولد يا بشير بأحب مثلا الدراسة اللي تدرسني تطور صور البيان، يعني اهتدي مداهن طر الحشورون، يعني اهتدى البيت ده مكتوب عليه العصر العباسي، ما اقدرش ارجعه للجاهليه، ما اقدرش ازعم ان الذي قاله توافى. ها ها، لان الصوره غريبه عن حياه توافى. مداهن ضر حشوهن عقيق وعيون النرجس الغد حولنا، دي ما هيش من صور البديل، ما هيش من صور البديل. يلا فهم كلامي؟ ولذلك تجد الشعر موصوما بوسم عصره. يا سلام، ها تجد الشعر ايه موصوما بوسم، فضلا عن وسم قائله. وإدراك وسم العصر قد ينال، ها وإدراكه، ولكن إدراك وسم وإدراك وسم النفس عز أن ينال، وإدراك وسم العصر وإدراك وسم النفس عز أن ينال، عز أن يدرك، عز أن يدرك، ولكن أهل العلم أدركوه، ولكن أهل العلم أدرك. وفارس هذا أبو بكر البقلاني الذي حدثنا عن الفرق بين منزع البحتري في سبك شعره ومنزع أقرب الناس إليه اللي هو ابن الرومي مثلا في سبك شعره. ما هو الفرق بين منزع البحتري في سبك شعره ومنزع ذي الرمة؟ لا، ده المنزع ده ممكن أي واحد مغفل يدركه، إنما كان يأتي لشعراء أشباع متشابهون متقاربون كأبي تمام ومسلم، كأبي تمام ومسلم وكالبحتري وابن الرومي، ويقول لابد أن تدرك منزع سبك البحتري واختلافه عن منزع سبك الرومي ابن الرومي، وهكذا وهكذا. يلا.
وقوله وأرى الثريا في السماء،
فده أنا بقول أن الشعر عليه وصمه زمان، الشعر عليه. ولذلك شعراء الخضرمة شعرهم فيه نفح ليس في شعر شعراء الجاهلية، فضلا عن شعراء الإسلام. يعني مثلا أصلك أنت مش ممكن هتتعلم العلم إذا قطعت، لا مش ممكن، إنما تقرا ساعة ساعتين تلاقي مجلس زي ده تحضره لا 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 مش كده. ولذلك ما بيقولوا إن العلم لا يعطيك بعضه، فإذا أعطيته بعضك أعطاك فوق راسك، ملوش لازم ملوش. وأنا قلت لكم المسألة مش كده، اطلع انت شوف الحكيمه واشتغل مع الحكيمه بس. يلا اقرا.
وقوله
وما دام البلاد فيها شيء يعلو على العلم، فيها صوت يعلو على صوت العلم واهل العلم، يبقى انت مجنون لو توقعت خيرا، منافق وكذاب، منافق وكذاب. لو في صوت يعلو على صوت العلم واهله، صوت يعلو على صوت العلماء والأساتذة والطلاب، صوت يعلو على صوت الأساتذة والطلاب، لأن هم دول عقل الأمة وقلب الأمة ومستقبل الأمة. فإذا كنت تضطهدهم ومنتظرين الفجر الصادق، خليك نايم لما يجيك الفجر الصادق. يلا.
وقوله وأرى الثريا،
وده من الإخراج من الظلمات إلى النور. لاحظ كل كلمة حق هي من باب
إخراج من الظلمات إلى النور،
لا شك في هذا، وكل كلمة باطل هي من إخراج من النور، لا شك في هذا. يلا.
وقوله وأرى الثريا في السماء كأنها قدم تبدت من ثياب حداد.
الله يا أخي الولد ده يا أخي عبد القادر بيجيب بأولاد بهداية الله بيجيب شواهد تلفت. بمعنى مثلا احنا شفنا دلوقتي اللي بيقول كعنقود ملاحية
فينا نوار
اللي هي سرية، وبعدين واحد تاني جاي على سرية تبدد
من ثياب حداد.
الكآبة دي يا سيد، الكآبة دي يا سيد يعني السرية شيفها بدت قدم. فرق بين من يراها عنقود ملاحية حين نور ومن يراها قدم تبدت من ثوب أسود، ثوب ثقلة، ثوب حزين، جنازة. تفهم كلامي؟ فرق بين عنقود ملاحية في روض وبين قدم تبدت في جنازة. أنا أقف عند هذا وأقرأ القصيدة كاملة. ما الذي دعاه إلى أن يذكر عنقود الملاحية؟ وما الذي دعا هذا إلى أن يذكر هذه الصورة الداكنة السوداء الحزينة المفزعة؟ ولابد من هذا. لما جاء عبد القادر يأتي لك بهذين الشاهدين ما هو مش هو بينبه، لأن العلم كما قالوا منبع والرفع وصاحب هذه العبارة، العلم إيه؟ مش علم، تنبيه للعقل. يا سلام، العلم إيه؟ مش معلومات تبتلع وتختزن في الذاكرة، وإنما هو تنبيه لهذا العقل. فلما عبد القادر يذكر لي هذا أخبرنا لابد أن أنا أرجع أشوف إيه اللي هدى الشاعر إلى هذه الصورة السوداء، والذي هدى الشاعر إلى هذه الصورة المشرقة الرائعة التي فيها الربيع والروض وهكذا. فتح زي ما قال هناك أن المبصرات فتح باب من أبواب الدرس. أنا هنا مثلا ممكن جدا جدا واحد زي بشير يعني يدعي أنه محب للعلم يقول له والله أنا حأشوف قصة الثريا في التشبيهات الشعراء، ولماذا تكون مرة قدما تبدد في ثياب حداد، ولماذا تكون مرة عنقود ملاحية حين نور. أشوف السياق الذي صنع هذه الصورة والسياق الذي صنع وهكذا. يبقى إن احنا لما بنقرأ كلام العلماء بنجد كلاما يفتح أبوابه. هتقول لي عبد القادر لم يرد هذا، أقول لك يا سيدي يا سيدي أبو العلاء الرائع الذي لا تعرفون عنه شيئا كان بيخلي ابن القارح يطف الجحيم، يطف فيه ويلاقي الشعراء، فلقى امرئ القيس كان الناس اختلفوا بشعره، قال اعمل معروف ابعد عني لا انا عاوز لا شعر ولا شيء من هذا. قال له بس الذي حدث ان الناس اختلفوا في قولك كذا، قال بعضهم انك اردت كذا، وقال بعضهم انك اردت كذا، وقال بعضهم انك اردت كذا، فماذا اردت؟ فقال كل هؤلاء على صواب. يا سلام يا سلام على اللمسه بتاعت ابي العلاء. ما دام الكلام يدل على شيء قل إنه هو معنى الكلام أراده الشاعر أو لم يكن الشاعر، يعني لأنه ما دام قال صار القول ملكا لي، بس أفهمه بالطريقة التي تدل عليه اللغة لا أذهب به بعيدا. ولذلك كان الرازي رحمه الله يذكر الآية من الكتاب العزيز ويقول استدل بها المعتزلة على مذهبهم، واستدل بها الأشاعرة على مذهبهم، والمذهبان مختلفان ومتصادمان، والآية حجة لهؤلاء وحجة لهؤلاء، فالآية الواحدة تكون حجة على الرأي وضده. وهذا من الإعجاز، وهذا من اتساع المعنى. ثم يستدرك ويقول ما دام اللفظ يحتمل المعنى فلا تبعثه. ما دام ايه؟ لا تقل في الكتاب شيئا لا يحتمله لفظه، لا تقل في الكتاب شيئا لا يحتمله لفظه، وإنما كل ما يحتمله لفظ القرآن فهو من معاني الكتاب العزيز.
فهم كلامهم
يلا.
وقوله وتروم السريا في الغروب مراما كانكباب طمر
برده. كان السريا ست عبد القادر على فكره عن كان يحصل بإلهام او بغير إلهام. جاب السريا في عنقود الملاحيه وجاب السريا في قدم تبدل وجاب السريا في انكباب التمر اندفاع الفرس. فمش من مش من البر بالثريا ليس من البر ليس من الايه اذا كنت تهمل ان من المؤمنين بمن شديد انتهى عضوي ونقرا الشعر والكلام العربي ووجدت ان السياق هو صانع الشعر وان الشاعر الرائع هو الذي لم ينطق بالشعر وإنما جعل السياق ينطق بالشعر. فالشعر ابن السياق الشعر. ولذلك وجدت في الكتاب العزيز الكلمة القرآنية الجملة القرآنية في سياقين مختلفين تدل على معنيين متصادمين زي اعملوا ما شئت في سورة الشورى في سورة ايه اقرا لي كده الايه
قالوا ما شئتم انما ما تعملون بصيرا.
لا قبلها ان الذين يحدون
يا يخفون عليهم يلقى في النار خير اما ياتي من يوم عمل ما شاء.
خد بالك اعمال ما شئتم جايه فين؟ يلحدون في ايات لا يخفون عليهم يلقى في النار ثم تاتي ايه؟ اعملوا. وفي قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل الرجل فقال يا سلام ما يا بعد ما بين الدلالتين وهي جملة واحدة وكلمة واحدة. فكأن السياق مهم جدا جدا. فلما عبد الخير يأتيني بالصلاة كذا يقول لي من غير أن يقول وينطق من غير أن ينطق ويقول لي ابحث عن السياقات التي صنعت هذه الصورة انكبار تمر مر السياق تبدل إلى خلاص أنا ما أتش أتكلم في هذا أكثر من هذا يلا.
وقوله قد انقضت دولة الصيام وقد بشر سقم الهلال بالعيد.
أيها
يثنو الصريا كفاغر شره يفتح فاه لأكل عنقود.
لا طبعا واضحة جدا جدا حكاية يفتح فاه لأكل عنقود اللي هو الهلال. الهلال والسرية أمامه السرية عنقود والهلال فاتح فمه يأكله. وده انقضت أظن واضح أظن العلاقة واضحة العلاقة واضحة الأكل والشرب والهلال يأكل السرية لما انقضى الصبر أظن واضح أظن السياق واضح جدا هنا. انقضت دولة الصيام وبشر جاء العيد والهلال بقت اللي هو هلال شوال مفتوح الى يلا.
وقوله لما تعرى
لما انت تطرق هذه الملاحظات لما انت تركت ادق والطف ما في التشبيه. لما تقول شبع السريه مع الهلال بواحد فتح حنكه يعني يأكل العنقود وكاد الله من وكفى الله من القتال يكمنت قتلت الشعر ذبحته بغير سكين إنما لابد أن تذكر الإطار الذي جاء فيه العنقود والأكل وفتح الفم. لابد أن تذكر لابد أن تذكر السياق الذي جاء فيه العنقود إلى آخره. يلا هم.
لما تعرى أفق الضياء مثل ابتسام الشفة اللمياء.
شفت كلام ابن المعتز الجليل ما تمرش بيك الكلمة الرائعة وانت ما تقف عندها حرام. ده زي اللي يسمع القرآن ولم يخشع الذي تمر عليه الكلمات العالية في البيان ولم يقف ليعطيها حقها ويتأملها يبقى زي اللي بيسمع القرآن ولم يخشع قلبه. وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله كذلك العلماء إذا ذكر الشعر استحسنوه واستعزبوه كنت أنا أقول لطلابي مثلا إذا سجدت ما ترفعش رأسك إلا إذا أحسست بالسجود، كذلك إذا كررت كلمة العلماء لا تخرجها من فمك إلا إذا أحسست بمعناه، لأن ربنا اللي علمنا كده، ربنا علمنا أن العلم من الدين، أن العلم من ربنا لما بيعلمنا الدين بهذه الطريقة، وإنك أنت إذا ذكر الله وجل قلبك لأن لله وجود في قلبك ولله كذا وكذا وكذا، بيعلمك كيف تتلقى الأشياء، بيعلمك إيه بس مش حكايات بس ذكر الله، طبعا هو أفضل الذكر وأعلى الذكر، ولكن بيعلمك منهج، منهج في التلقي ومنهج في الوعي ومنهج في الإدراك. كان كلام والله. وكذلك إجراء الثاني كذا لم أنا قلت كده ليه؟ لأن كلمة تعرى أفق الضياء، شوف خد بالك، تعرى من العرض يعني أفق الضياء، أفق الضياء كان الليل قد سربل عليه كساء أسود، كان الليل فانحسر وتعرى، زي انت ما تشيل جلابيتك وتعري نفسك، تعرى افق الضياء. ها تعقد، شفت التصوير، التصوير بالمعتز وبراعة بالمعتز، ها كابتسامي
مثل ابتسام الشفة اللمياء،
هي الشفة، الشفة السمراء، الشفة السمراء دي هي كانت الكساء الذي اكتسى به افق الضياء، فانحصرت الشفة اللمياء فبان ضياء الأسنان اللي هو أفق الضياء. شفت، شفت الربط، شفت الربط، شكله، شفت يعني صاحب الكلمة العالية أنت ظالم له إذا مررت بها من غير أن تقف عندها. كان الفرزدق يخاف من الله ويقول لولا الخوف من الله لسجدت عند ضالة الشعراء كما أسجد عند آيات القرآن الكريم، زي السجدات التي في القرآن الكريم. فهم كلام ولا؟ انت فهم كلام ولا؟ انت فهم؟ ده كل معناه ايه؟ ما بقول لك شانة يعني، ما بقول لك شانة، انا بقول لك انت تدان، انت ظالم، انت ظالم لابن المعتز اذا مر بك الكلام النبيل دون ان تقف عنده، انت ظالم لأي كلام تقرأه دون ان كلام جيد دون ان لان اللي كاتبه اراد ان يسكنه في زائقتك البيانية، لأن الذي كتبه ولو كنت لست في باله ما كتب، وإنما كتب لك، وإنما كتب لك، وهذا إرثه الذي ينقله إليك، وهذا إرثه، فلا بد لك أن تعتبر هذا. يلا.
وشمطت ذوائب
الظلماء، أروع بقت هو بعد ما بعد أتكلم عن أفق الضياء، وأن سربل عليه سواد الليل كما أن الشفة اللمياء أطبقت على كذا كذا، ترك هذا وإيه وقال إيه وانتقل إلى الظلماء نفسها بقت وأنها شمطت، هو قال إيه تعرت هناك، تعرت، تعرض أفق الضياء يعني 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 ستار الليل انكشف، هنا شمطت ذوائب الظلماء، كلام جيد جدا، يؤكد بالفؤاد ويشربه، شمطت، مش ممكن أنا أخليك تحس بحلاوة وبلاغة وبيان شمطت ذوائب الظلماء، يستحيل، يستحيل أن أنوب عنك في الإحساس ببيانها، إلا ولكنك أنت الذي تستطيع أن تكررها على لسانك حتى يذهب صدأ اللسان وحتى تظهر حاسته بالبيان ظهورا كريما، ويبدأ يدرك شمطت ذوائب الظلماء، دي كلام رائع جدا. يلا.
فتنا لعين الوحش والظباء
باهية محبوبة، لعين الوحش، لعين الوحش العين اللي هي الظباء، كأن عيونهن عيون عيني، ده مين ده؟ ده 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 مش عارف، ده شاعر كان في زمن امرئ القيس، مش فاكر. يلا.
قدنا للوحش والظباء
ايوه
داهية محذورة اللقاء ويعرف الزجر من الدعاء،
ده كلب الصيد ده طبعا ده شغل رجل طبعا ملك عنده طلب صيد ودعوة من يلا
بأذن ساقطة الأرجاء.
حلوة ساقطة الأرجاء دي، ساقطة الأرجاء حلوة ساقطة الأرجاء يلا ها.
بوردة السوسنة الشهباء.
يا سلام يا سلام يا سلام يلا.
ذا برسل كمثقب الحذاء.
أيوه.
ومقلة قليلة.
مثقب الحذاء دي بقت شغل البلديات. تمام كلامي. مثقب الحذاء دي شغل تاني، شغل تاني. ها لما كان الزعيم الخالد اللي هو يعني ربنا يرحمنا ويرحمه اللي سلم سيناء وسلم غزة وسلم الجولان وسلم ده كله، كان لما أعلن القوانين الاشتراكية كان عندنا المصيبة بتاعتنا أن احنا عندنا استعداد نسمع النغم الكبير ونشتغل عليه، فكانوا دايما يكتبوا وقت عن القوانين الاشتراكية. فكان شاعر لطيف الله يرحمه رحمة واسعة تكلم عن أنه وشربت شايا في الطريق. الله يفتح عليك. يعني دي كانت متلائمة مع طبقة الكادحين والعمال إلى آخره. فكان فكتب عن شربت شايا في الطريق ورتقت نعلي أكثر مما كتب عن قفا نفط، وهوجم الشعراء في ذلك الوقت وقيل عنهم انهم زفة في انهم في مواكب الارستقراطية العربية، انهم ايه زفة في مواكب الارستقراطية الرأسمالية، وطبعا النظام الاشتراكي كان يهاجم الرأسمالية ويهاجم الطبقة الارستقراطية والطبقة الغنية، فلبسوا الشعراء انهم كانوا عبارة عن جماعة زفة في ايه في مواكب ايه الاوساط. بس فالمثقب الحذاء دي بقت تنفع، مثقب الحذاء دي قريبة من ورتقت نعلي يلا.
ومقلة قليلة الأفذاء صافية كقطرة من ماء.
حلوة حلوة.
وما كان من هذا الجنس.
أيوة.
ولا تريد نحو قوله.
لاحظ حاجة يا بشير، لاحظ ان كل الشواهد من شعر امرئ القيم، من شعر ابن الجزء. ها ها، ولذلك اولاد طبعا انا باخرج عن الكتاب عشان اديكم تجربه، اديكم ايه التجربه، لان هي مهمه جدا. انا وجدت كل كاتب في البلاغه في كل باب بيبقى عنده شاعر هو الاصل عنده في شواهد هذا الباب. ها هو ليه؟ ها تاني مرة قلت ايه؟ كل عالم عنده في كل باب شاعر يعتبر ايه؟ تعتبر انا ان هذا الشاعر هو الذي ألهم هذا العالم ما كتبه في هذا الباب، ان هذا الشاعر. ولذلك كنت اعتقد الى الان ان المعاني العقليه والتخيليه في كتاب اسرار البلاغه دي من شعر ابن المعتز، وعبد القاهر استخرجها من شعر ابن المعتز. فكل باب فيه عالم في شعر هو ملهم. تفهم كلامي؟ ها ها. واللي هدني لهذا ولد يا بشير يا مغفل هو ان انا وانا بقرا في قدامه لقيت باب المديح، باب المديح معاني المديح عند قدامه ها هي مدائح زهير. ما قال قدامه في معاني المديح هو ما قاله زهير في مديح هرب بن سنان والحارث بن عوف. ده مهم جدا جدا لما بأشوف مصادر المعرفة في الشعر، مهم جدا لما أرى إيه ولما أتبين إيه مصادر المعرفة والنقد في الشعر. يجي بشير يتنور ويقول لي ده النقد أصله يوناني وأصله طلياني وأصله ملطي، فهو ما صدقش. لأننا رأيت مصادره في الشر. يلا
اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. وذلك أن إحسانه في النوع الأول أكثر وهو به أشهر.
طبعا ال ده من التمثيل ده واضح، فإن فالنار تأكل نفسها. ده مثال ليه؟ أمر معنوي. مثال ليه؟ إيه الأمر المعنوي؟ صبر على مضض الحسود وإن الصبر يقتل، وهكذا يعني. بس أنا تعبت خرز بالكاك، أنا تعبت فاكر. الساعة كم اليوم؟
Thank you.